محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها استمرارنا في قراءة كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وما زلنا في قواعد الأسماء، وقد وقفنا على القاعدة الخامسة، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الخامس من رجب لعام 32,400 الموافق ليلة السابع من الشهر السادس لعام 11,000. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين وللحاضرين والدين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزال فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف على ذلك على النص بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
حسن. يقول الشيخ في القاعدة: اسماء الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها. توقيفية يعني توقف إثباتها على ورود النص وثبوته، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه، أو بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من السنة. وذلك لأن العقل لا مجال له في تسمية الله تبارك وتعالى، العقل لا يدرك ما لله عز وجل من الأسماء. العقل لا يدرك ما لله عز وجل من الأسماء، فلذلك أهل السنة والجماعة يتوقفون في تسمية الله تبارك وتعالى، فلا يسمونه إلا بما سمى به نفسه في كتاب أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من سنته. قال الشيخ: وعلى هذا فيجب الوقوف فيه على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، الزيادة فيها تقول على الله تبارك وتعالى، والنقصان فيها كتمان ما أنزل الله عز وجل. قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. لكن أحيانا أهل العلم يذكرون عن الله تبارك وتعالى ويطلقون على الله تبارك وتعالى بعض الأسماء من باب الوصف لا من باب أنه علم لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يتفضل على عباده، فيقول الله عز وجل مثلا: المتفضل. ليس من أسمائه المتفضل، ها، وإنما يعني هو من أفعاله أنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيكون هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. يقول لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بينا مرارا ما معنى لا تقف، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. فمن سمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه وبما لم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قفى، أي تبع ما ليس له به علم. والله يتوعد ويقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني قوله جل وعلا كان عنه مسؤولا هذا وعيد، يعني ستسأل إن قلت على الله عز وجل وقفيت ما ليس لك به علم. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلم. هذه الآية ذكر الله عز بها الذنوب، فذكر الأخف الأشد، فأخفها ما ذكر في هذه الآية الفواحش، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، يعني ما كان ظاهر أمام الناس، وما بطن، يعني ما كان خفيا يعمل بالسر، ويحتمل ما ظهر منها يعني ما عرفه الناس، وما بطن يعني ما سيأتي إما يخرجه الناس ويخرجه الناس من الفواحش. والإثم والبغي بغير الحق، هذا التعدي على الآخرين بسفك دمائهم وضرب يعني أجسادهم وكسر عظامهم، هذا اسمه إيش؟ إثم وبغي واعتداء بغير الحق. قيده يعني يجوز الاعتداء إذا كان بحق، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا بأس إذا كان بحق، لكن محرم أن يكون بغير حق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطان، هذا قيد ولا وصف وبيان الواقع؟ هذه صفة كاشفة، يعني الواقع أن الله لم ينزل به سلطان، وليس المعنى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أما الشرك الذي أنزل به السلطان فلا بأس أن تشركوا، ما في شرك أصلا أنزل الله به سلطان، لكن إيش؟ والبغي بغير الحق هذا قيد، يعني بغير الحق، يعني لو كان بحق اعتداء بحق يجوز، لكن الشرك كله لم ينزل الله به سلطانا، فيكون هذا من باب بيان واقع الشرك أنه إيش؟ ما أنزل الله به من سلطان. ختمها بأشد الذنوب فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دائما نذكر ونعرف بأن الشرك هو أعظم الكبائر وأعظم الذنوب، وهذا الحق. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، القول على الله عز وجل ما لا تعلمون يشمل الشرك وزيادة. فالقول بأن لله شريك أو اتخذ ولدا أو الملائكة بنات الله أو تعب في اليوم السابع لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أو إن الله فقير، أو ينسى أو يظلم أو يعجز، كل هذا كله إيش داخل فيه؟ القول على الله بغير علم. ومن ذلك القول عما لم يحرم الله حرمه الله، وعما لم يحله الله أحله الله. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترى على الله كذب، هذا أيضا من قول الله بلا علم. فالقول على الله بلا علم يشمل الشرك والكفر والقول في أسماء الله وصفاته، والتقول على الله بأفعاله أنه حرم كذا وهو لم يحرم، أو أحل كذا وهو لم يحل، كل ذلك داخل إيش؟ في القول على الله بلا علم. فيكون الشرك هو من أفراد القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم إن أمر خطير جدا، فلذلك يأمر به الشيطان، يأمر به الشيطان. قال جل وعلا إنما يأمركم بالفحشاء، إنما يأمر بالسوء والفحشاء، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. طيب،
ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، ووجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
نعم، لأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، هذا فيما لو زاد الإنسان لله أسماء لم يسمى نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، هذا فيما لو أنكر أو أنقص من أسماء الله، جناية في حقه تعالى. جناية يعني اعتداء، تعدي في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى الناس لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا. يعني لو قيل الأخ الكريم ما اسمه؟ قال شبيب، صح؟ شبيب، إلا عليك أي أحسن، شبيب ولا عبد الرحمن؟ ها؟ شبيب أحسن عبد الرحمن؟
رحمن،
النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأسماء الله، عبد الله عبد الرحمن، ها؟ لكن مع ذلك أقول يا أخ عبد الرحمن يا أخي الشبيب كان طلعت قسيمة تروح أخي عبد الرحمن أيوة شبيب كان في جائزة كان في هدية يا أخي شبيب أن تسميني بما لم يسمي به أهلي بما لم يسمي به والدي ما أظن هو بشر فكيف بالله عليكم أن يسمى الله عز بما لم يسمي نفسه جناية أو ليس بجناية طيب لو قلنا لك لا أنت لست شبيبا ما اسمك شبيب يرضى ما أرضى أن نسمي عبد الرحمن ولا يرضى أن ننفي عنه أنه اسمه شبيب لا يرضى أن نسميه بما لم يسمي به أبوه ولا يرضى أن ننفي عنه اسمه الذي سماه به أبوه هو بشر نبهتم أنه خطير جدا فكيف يسمى الله عز بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمي به أو ينفع لله ما أثبت لنفسه الجناية في حق الله عز وجل فصار هذا الدليل عقلي بالإضافة للدليل نقلي دليل نقلي ولا تقوم ما ليس لك بعلم وقالوا هو أن تقوم على الله ما لا تعلمون ولأن تسمية الله بما لم يسمي نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله جناية في حق الله عز وجل إيش مثاله كتسمية النصارى لله أبا الأب 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 يعني من؟
الله
عز وجل كتسمية الفلاسفة لله العلة الفاعل العلة رب العالمين يسمونه العلة فهذا كله باطل فهو تسمية لله عز وجل بما لم يسمي به نفسه طيب بالمناسبة هل يجوز لأخ شبيب أن يرزق الله ولدا ويسمي عبد الرحمن وذا بدلع يقول له حملني تحيم يجوز أو لا يجوز
يجوز
يقول اسمع يا حمد الله ايش قاعد نقول اليوم ها ايش رايك يقول يجوز يجوز نعم يجوز لان تحيم وحملني جعلت انت حينئذ علم على هذا الطفل ليس الله عز وجل بدليل تقول حق المعيار قاعد حملني وكلت حملني حملني يمشي ها ايش تقصد حملني هل تقصد الله عز وجل ولا علم على هذا الطفل
علم
في ناس يستنكر ولا قلت كريم ولا قلت عزوز ولا عزيز لا ما في شيء لأن حينئذ أنت ما تريد أن الله اسمه عزيز ولا عزوز أردت ماذا؟ جعلت عزوز ولا عزيز ولا حملني ولا كريم ولا على إيش؟ علم على هذا الشخص واضح؟ في صحابي اسمه حكيم بن حزام حكيم شخص اسمه حكيم واضح؟ أما لو قال عبد حملني عبد عزوز هذا لا يجوز لأن تعبد لغير الله عز وجل واضح؟ إذا قيل عبد الرحمن تريد إضافة العبد إلى الله عز وجل والله هو الرحمن أما إذا غيرت اسم الشخص وأطلقت عليه علم فحينئذ هذا إيش؟ لا بأس به حتى لو صدرت ولا واضح؟ طيب هذا بالمناسبة يعني قال الشيخ وجب سلوك الأدب في ذلك يعني بحيث لا نسمي الله بما لم يسمي به نفسه ولا ننكر اسما سمى به نفسه فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص أكمل
القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به
طيب هذه قاعدة اسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين اسماء الله غير محصورة بعدد معين لا في 99 ولا بغيرها قال جل وعلا ولا يحيطون به علما فلو كانت اسماء الله محصورة بعدد معين لتوقف ذلك على ماذا؟ على النص أن يأتي نص عن الله أو عن رسوله في تحديد أسماء الله عز وجل، أما وقد لم يأتي فلا يجوز لنا أن نلزم بأن الله أسماه بالعدد الفلاني. استدل الشيخ بحديث المشهور اللي اسمه إيش، حديث الهم والغم، أن يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دليل على ماذا؟ على أن من أسماء الله عز وجل ما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده فلن نطلع عليه، فكيف نجزم بأن الله أسماءه محصورة بعدد معين؟ واضح هذا ليس واضح؟ واضح. ولتضافر الأدلة، ممكن تحفظ الدليل هذا وتنساه تذكر على ذلك غيره، من تضاف الأدلة أيضا ما يدل على أن اسم الله غير محصور عدد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في سجوده: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله يكون كيف؟ بذكر أسمائه وصفاته، هذا الثناء على الله. أما علمتم بذلك؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فما معنى الثناء؟ تكرار الحمد. وما معنى الحمد؟ الحمد هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل. فلما يقول عبد الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، أثبت الحمد لله. فإذا قال الرحمن الرحيم كرر الحمد، فيقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. وأحيانا تجاوز يقول قال الحمد هو الثناء والثناء هو الحمد، لكن في الحقيقة لهذا الحديث الحمد هو الثناء، عفوا الثناء هو إيش؟ تكرار. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، لو كانت اسماء الله عز محصورة بعدد معين معروف لدينا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحصي الثناء على الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك. فهذا دليل ثاني على أن اسماء الله غير محصورة بعدد. يا شو اسمك؟
فيصل.
قرب قرب شوي. واضح لا؟ واضح الدليل الثاني؟ ها؟ الدليل الثالث حديث الشفاعة. تعلمون بأن الشفاعة تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى، فينزل تحت العرش يستأذن، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن من كمال سلطان الله عز وجل، فيحمد الله ويثني عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله لي من المحامد ما لا أحسنه اليوم. يعني إيش؟ في أسماء أخرى يوم القيامة يفتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فدل حديث الشفاعة على ماذا؟ على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. هذه ثلاثة أدلة كلها دالة على أن أسماء الله غير محصورة بعدد. طيب، قد يقول قائل: وحديث إن لا تسعى لنفس اسما؟ أقول سيأتي إن شاء الله والجواب عليه. نعم.
أما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها أو أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول
ليست مستقلة.
وليس
طيب. يقول إن لله حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. يقول هذا ما يدل على أن أسماء الله محصورة بهذا العدد 99، لأن التعبير إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني خاصية هذه الأسماء اللي هي من جملة أسماء الله، من أحصاها دخل الجنة. لو أراد أن أسماء الله محصورة بهذا العدد لقال إن أسماء الله 99 اسما، أو يقول أسماء الله 99 اسما. شبيب اليوم الله يعينك، كلمت عليك. عندك ولد مدرسة؟ عندك ولد أبوه مدرسة؟ طيب شوف يعني ضابط اليوم معنا شبيب. كم واحد المدرسة؟
2.
إذا قال إن لي ابنين أو ولدين في المدرسة، شنو خصيصة الأولاد الاثنين؟
يدرسون
في المدرسة. هل معنى هذا ما عنده غيرهم؟
لا.
شوف، لكن لو قال أولادي أربعة،
خلاص
معنى إيش؟
أربعة،
ما عنده غير أربعة. قال أولادي أربعة، هذا رجل صادق، قال أولادي أربعة أربعة. لكن لم يقول إن أولادي الذين في المدرسة اثنان، ها؟ ما يعني إيش؟ ليس له أولاد خارج المدرسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها ها دخل الجنة. صارت كلمة جملة من أحصاها دخل الجنة متعلقة بالكلام الأول، بأن هذه 99 من خاصيتها أن من أحصاها دخل الجنة. واضح؟ إذا قال قائل إن لي 100 دينار عند فلان، لا يعني إيش؟ أن ليس عنده غير هذا المئة، وإنما التي عند فلان هي 100. واضح؟ طيب، ما معنى ما أحصاها؟ يعني من حفظها وفهمها ودعا الله بها وتعبد بمقتضاها. ما هي 99 التي من أحصاها دخل الجنة؟ لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتهد المسلم في تحصيلها وإحصائها والتعبد بها. جاءت رواية، هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، إن الله 99 اسما. جاء في الترمذي حديث ضعيف لما قال إن الله 99 اسما، سرد أسماء، قال هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، سرد 99 اسما. هذا الحديث ضعيف، ومع ضعفه ذكر فيه أسماء لا تثبت لله عز وجل. ها؟ أضف فيها القائم عشان الواجد والماجد والنافع والضار، هذه كلها ليس أسماء لله عز وجل. طيب كمل.
ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة.
عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى هذا رأس مالك كله؟ لكن خاصية هذه أن غير أعددتها للصدقة. نعم.
ولم يصح من النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى صفحة 383 من منوع بن قاسم، تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عند شيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد ثقة، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتسديسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن والبارئ البر والبصير.
الباري. طيب الباري. طيب كم؟
البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحيم الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت المالك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم.
طبعا لغير طبعا أنا لو كذاك المحسن، لأن لم نطلع على رواته والطوال وقد ذكر شيخ الإسلام من الأسماء صح المحسن، هذا أن الطوال صحيح الحديث، وإسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك للجلال والإكرام. الذي يحسن ذكره هنا أن هذه الأسماء يا أخوان ليس فيها شيء من الأسماء مطابق للأسم الآخر، يعني بالمعنى من كل مطابق له لا، لكن إلا يكون هناك بينهم إيش تفاوت واختلاف. فمثلا الخالق والبارئ والمصور، هذه ذات أسماء الله عز وجل هي تختلف المعنى، لكن ممكن من باب التجاوز لو قال ما معنى البارئ يكون يعني الخالق، لكن عند التلقين تجد أن الخالق غير البارئ وغير المصور. كذلك مثلا الخالق الخلاق، يقول خلاق يعني هذا ايش فيها صيغة مبالغة غير الخالق. مثلا
الشاكر والشكور
إلا تجد في كلام العرب تفاوت بين هذه الصيغة وهذه الصيغة، والمفسرون إذا فسروا كلمة سواء فعل أو اسم بكلمة أخرى أو فعل بفعل آخر من باب التقريب. مثال هو ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، لكن لو ترجع القواميس تجد أن لا ريب فيه غير لا شك فيه، تختلف هذه عن هذه، ولكن تجاوز أن يقول إيش لا ريب فيه يعني لا شك فيه وهكذا. نعم.
القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يلي فيها وهو أنواع.
طيب، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يلي فيها. والله تبارك وتعالى يقول وذر الذين يلحدون في أسمائه، وهذا وعيد، وذر الذين اتركوا حساب مع الله عز وجل. فنهى الله عز وجل عن الإلحاد في أسمائه، والإلحاد بأسمائه وسيأتي هذا الإلحاد بصفاته أيضا، يعني الميل بها عما يجب فيها، لأن أصلا الإلحاد معناه الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا. لما؟ لأنه مائل عن أصل القبر، القبر حفرة بعد اللحد مائل فسمي اللحد. والأسماء الله عز وجل من انحرف فيها، من مال فيها عما يجب فيها يعتبر إيش؟ الحد، وهو أنواع. كل انحراف في أسماء الله عز وجل يعتبر الحاد. نعم.
الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا.
طيب، الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، ينكر شيئا منها، وإذا قيل له الزد للرحمن قال وما الرحمن، ها أنكر أن يكون الله عز اسمه الرحمن، أو ينكر هذا إنكار الاسم، أو ينكر ما دلت عليه الأسماء من الصفات والأحكام. كيف من الصفات والأحكام؟ قلنا الاسم إذا كان دل على ذات أمور اسم متعدي، وإذا دل على أمرين اسمه إيش؟ غير متعدي أو لازم. فالمتعدي دل إثبات الاسم وإثبات الصفة التي دل على الاسم وإثبات الحكم أو المقتضى. فماذا اسم السميع؟ اسمه السميع، وذو سمع، والحكم أو المقتضى يسمع. فمن أنكر بأن الله اسمه السميع أو قال الله سميع لكن ليس ذو سمع، أو قال الله سميع وذو سمع ولكن لا يسمع، فهذا قد ألحد. فكل ذلك إلحاد، إن أنكر الاسم فهو إلحاد، إن أنكر ما دل عليه من الصفة فهو إلحاد، إن أنكر ما دل عليه من الحكم أو المقتضى فهو إلحاد. لماذا؟ لأن الإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها. ما الذي يجب فيها؟ إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الحكم أو المقتضى. فأي إنكار لشيء من هذه الأسماء سواء إثبات الاسم أو بإثبات ما دل عليه من الصفة أو الحكم يعتبر إلحاد. واضح؟ هذا الإنكار والتعطيل الذي هو النوع الأول من الإلحاد. قال كما فعل أهل التعطيل، التعطيل من الجهمية المعتزلة الأشاعرة التعطيل. طيب كمل.
وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيه. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشريك.
صفات المخلوق، نعم،
تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشريك، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيه.
نعم، اسماء الله عز وجل دالة على صفات، تقدم معنا إيش؟ بأن اسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، صح؟ فمن جعل هذا الاسم دال على صفة تماثل صفة المخلوق فقد ألحد، فقد ألحد، لأن الواجب هو أن نؤمن بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى وننزهه عن التمثيل. فمن جعلها دالة على التمثيل فقد ألحد. لماذا ألحد؟ لأن الواجب الإيمان بها من غير تمثيل. واضح؟ إذا التعطيل والتمثيل هذا إيش؟ هذا وهذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم. الثالث
أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، تسمية النصارى له بالأب، تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاضلة
فاعلة.
نعم الفاعلة. وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله عز وجل، ينزه الله تعالى عنه،
ينزه الله تعالى عنه. نعم، هذا النوع الثالث هو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، هذا جناية، صح ولا لا؟ في حق الله تعالى مر معنا، صح أنه جناية في حق الله تعالى. الواجب أن يسمى الله بما سمى به نفسه، فالذي يزيد ويسمى الله بما لم يسمى به نفسه فقد ألحد، لأنه تجاوز الواجب فيها. الواجب فيها التوقيف، فلا نسمي الله عز وجل بما سمي نفسه، اسم الله توقيفية، فمن تعدى هذا التوقيف، توقيف يعني متوقف إثباته على النص من الكتاب والسنة، من تعدى هذا التوقيف وسمى الله بما لم يسمي نفسه فقد ألحد. نعم، مثال ذلك قال تسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. نعم.
الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قوله تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض وهو مختص بالأسماء الحسنى، وتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
زيادة عما عندنا، زيادة جميلة. طيب، الرابع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، هذا من الإلحاد. الله يقول إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني سميتموها آلهة وهي مجرد تسمية لا تستحق أن تكون آلهة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل حجة لأن تكون هذه آلهة وتعبد مع الله عز وجل. فالمشركون من شركهم اشتقوا أسماء لأصنام من أسماء الله تبارك وتعالى، فسموا صنم اسمه العزة اشتقاقا من اسم الله العزيز، وسموا صنم اللات اشتقاقا من اسم الله عز وجل الإله على أحد القولين، لأن في قول آخر أن اللات هذا اسم لرجل كان يصنع طعاما يلت السوي طعام للحجاج، فسمي هذا صنم أو وزن أو قبر على اسم ذاك الذي كان يكرم الحجاج فسمي اللات، وقيل اللات اشتقاقا من اسم الله عز وجل الإله فسموا بها أصنام. الحمد لله. الله يقول أرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة الضيف. اللات والعزة ومناة ثالثة، ها؟ طيب، اللات كان يعبدها من؟
الطائف،
أهل الطائف، والطائف اللات العزة أهل مكة، مناة الثالثة الأخرى أهل المدينة. شوف احفظها كذا، طائف مكة المدينة كان يعبد هذه الأصنام وهي من أشهرها يعني. فالذي يشتق اسم للصنم يعبد من دون الله من أسماء الله عز وجل هذا يعتبر الحاد يسمى. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وجه الاختصاص
تقديم
ما حقه التأخير. إيش قال؟ ولله الأسماء الحسنى، هو أصل الكلام مبتدأ وخبر الأسماء الحسنى لله، لكن الله يقول ولله قدر الجار مجرور ولله الأسماء ليفيد الحصر والاختصاص، فالأسماء الحسنى لله وحده لا لأحد سواه. مثل هذا وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له جار مجرور قدمه على المبتدأ الأسماء فيفيد الحصر والاختصاص، ومثل قول تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكل ذلك يدل على أن أسماء الله عز وجل تختص بالله، لا يجوز اشتقاق أسماء من أسماء الله عز وجل للأصنام. قال فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والدليل على تحريم الإلحاد قول الله عز وجل ولله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. في جملة قرأها في النسخة اللي عندها ليست عندها مهمة جدا، اقرأها كلام الأخير.
والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
يلا شوي يلا كلام.
فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز
وجل. هذا موضوع الإسلام، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله. انتبه، أنا في كثير يمكن منكم بعضهم يقول طيب ما نسمي واحد كريم، واحد بصير، واحد سميع، صح؟ في ناس اسمائهم هكذا، لكن لما نسمي واحد كريم او عزيز او ملك هذا مع مراعاة احد امرين، اما هو مجرد علم كما يقع عن خالد بانه خالد وهو خالد يسميه خالد، صح؟ لان خالد هذا مجرد ايش؟ علمية على هذا الشخص، صح؟ أو أن هذا المعنى ليس هو المعنى الذي يختص الله به، وإنما هو معنى محدود يليق بهذا المخلوق. إيش مثال؟ وقال الملك ائتوني به، وقال جل وعلا امرأة العزيز، ملك الملك والعزيز، لكن هذا الملك اسمه ملك ولا صفته أنه ملك؟ قول معي، لكن أي ملك؟ هل هو المعنى المختص بالله الذي له ملك السماوات والأرض فعال لما يريد، أو أنه ملك خاص محدود؟ إذا سمينا مخلوقا بأنه الملك وقصدنا بأنه ملك ملكا محدودا، اليوم ملك بكرة ميت، هذا لا بأس به، لأن ليس هذا المعنى إيش؟ الخاص بالله عز وجل. إذا سمينا فلان العزيز، أخي العزيز، أخي الكريم، في هذا إشكال؟ في هذا إشكال؟ في هذا إشكال. متى يكون فيه إشكال؟ لو قصد المتكلم أن فلان العزيز يعني ذو العزة المطلقة الكاملة التي هي اختص بها من؟ رب العالمين. هنا يكون محظور، هنا سيكون المحظور. فإذا لا بأس أن تقول عزيز كريم حكيم ملك، ما في مشكلة، المليك في مشكلة، لكن كل ذلك تقصد مع معاني خاصة ليست المعنى المطلق الكامل الذي يختص بالله تبارك وتعالى. لكن لا تسمي مخلوقا الرحمن، ولا تسميه الله ولا الإله، لأن هذا إيش؟ لا ينطبق على مخلوق. فالرحمن على وزن فعلان يدل على امتلاء، وهو بالرحمة إيش؟ الواسعة. فما في مخلوق اسمه الرحمن، في مخلوق عليم حكيم ملك عزيز، وما في مخلوق يستحق ان يكون ايش اسمه الله او الاله، لان ما في معبود لا بشكل خاص ولا بشكل مؤقت ولا بشكل مسخط، كله باطل. العبوديه كلها ايش؟ لله عز وحده لا شريك له. فهذا السطر مهم جدا ويحل اشكال كبير، وهو ايش يقول؟ فتسميه غير بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل. ايش معنى هذا على الوجه الذي يختص بالله؟ ايش يفهم منه؟ يعني اما حلو، اما تسمية المخلوق على غير الوجه الذي يختص الله به لا بأس. قلت لكم في صحابي اسمه ايش؟ حكيم بن حزام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غير هذا الاسم، واضح؟ طيب اكمل.
قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة.
طيب، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولذلك الله يسمي نفسه ايش؟ الحي، ويصف نفسه بايش؟ الحياة. فكما انه الحي بالالف واللام يدل على الحياة الكاملة، كذلك صفاته الحي ذو الحياة الكاملة. وما يدل على الكمال الف واللام التي تفيد الاستقرار. فكل صفات الله عز وجل صفات كاملة لا نقص فيها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد دل على ذلك السمع، يسمى الدليل السمعي ويسمى الدليل النقلي، يعني الكتاب والسنة. سمعي لأن واحد يحدث فيه والآخر يسمعه، نقلي لأن واحد راوي ينقل عن راوي اللي فوقه إلى منتهى، والعقل دليل العقل، والفطرة يعني التي فطر الله الناس عليها. نعم.
أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى.
نعم، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولله المثل الأعلى. قدم ماذا؟ الجار والمحلوفين الحصر والاختصاص. والمثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون. والله عن نفسه ولله المثل الأعلى، يعني له الوصف الأعلى. وأعلى هذا يا أخوان اسم تفضيل، اسم تفضيل، فهو أعلى من أعلى من إيش؟ كل شيء. فدلت هذه الآية ولله المثل الأعلى، وفي آية أخرى وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، هذا نصان من كتاب الله على كمال صفات الله تبارك وتعالى. لأن علو الله عز وجل علو مطلق، علو بالذات وعلو بالصفات وعلو بالقهر. مبتدعة كالأشاعرة ممكن يقول نعم أنا معك، الله عز وجل هو العلي الأعلى، معك. لكن هو معنا في الحقيقة ماذا؟ بأن صفات الله إيش قدرها؟ عالي. لكن جل وعلا هو بذاته في العلو لا، هذه لا، هذه ما وافق عليها. إذا لم يمشي عليك يقول نعم أنا أثبت لله العلو، يقصد من بالك ماذا؟ علو الصفات. نحن ماذا نقصد؟ العلو مطلق، عالي بذاته وعالي بصفاته وعالي قهر المخلوقات. هو جل وعلا الأعلى. ما الدليل على أن سحبناها على علو الصفات والقهر وعلو الذات أيضا؟ لأن صفات الله عز وجل يا إخوان كلها كمال مطلق. فبما أن العلو له هذا المعاني، الشيء العالي ما معنى الشيء العالي؟ يعني اللي فوق عالي، وعالي يعني قدره عالي، وعالي يعني بقهره عالي، صح؟ وبما أن لله عز وجل الكمال المطلق، بما أن لله عز وجل صفات الكمال والجلال، فكلمة الأعلى والعلي والمتعال تحمل على ماذا؟ على شيء دون شيء، ولا على إيش؟ الكمال المطلق، الكمال المطلق. ومن كماله أن يكون عاليا بذلك. ولذلك الله عز وجل أعلى من جميع المخلوقات بذلك. ليس ثم مخلوق يكون أعلى من الله والله أسفل منه، معاذ الله أن يكون ثم مخلوق أعلى من الله والله أسفل منه.
ولذلك من كان في فطرته يعني ما زال فيها من الخير ولن يتأثر وينحرف ويزيغ مع البدع، قل له أيما أعلى أنت أم الله عز وجل؟ هل أنت أعلى من الله والله أسفل منك، ولا أنت أسفل من الله والله أعلى منك؟ نكلم واحد يعني فطرته على الأقل ما زال فيها روح، فيها نبض شوي تنبض، سيقول لك أي شيء لا ما أستغفر الله أسفل منك، إيش بيقول؟ ها الله عز وجل أعلم أعلم منك أنت، وأعلم من بعد مني أنا، وأعلم منك أنت، أعلم من ماذا؟ أذكر لها المخلوقات، وأعلم من دور طابق العاشر ولا ناطحات السحاب ولا السحاب ولا القمر ولا الشمس ولا النجوم ولا السماوات ولا العرش، عطني مخلوق هو أعلى من الله والله أسفل منه، لن يجد إلا نيو. كل ما عطيت مخلوق لا صعب الله أسفل. من زاغت قلوبهم وانحرفت عقائدهم وخرجوا من الإسلام خروجا الله أعلم إلى غير رجع يقولون ذلك والعياذ بالله، حتى قال بعضهم لا أبالي أن أقول في سجودي سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأسفل. يقول عادي، لما؟ لأن هذا يعتقد بأن الله عايش أخوان حالهم في المخلوقات، يقولون أشد من ذلك، يقول الله عز وجل حالهم في الزوجة والزوج، حتى الزوج إذا وطأ امرأته فإنما الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، هذا موجود، هذا نستنكره جدا الحمد لله. طيب القول بأن الله في كل مكان ترى نفس المعنى، كم ناس يقول الله في كل مكان؟ يقول لو دققنا يمكن بعضهم كان يوم الأيام يقول الله في كل مكان، سمعها من هنا ولا من هنا صح؟ ليس كذلك؟ هذا موجود. وأنا بصفتي مدرس كنت سابقا قبل التقاعد دائما أسأل الطلاب هذا السؤال، أين الله؟ بعضهم سأل 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 كل مكان، سأل سأل الله في الجنة، سأل سأل الله في المسجد، ليه جاب الكلام هذا؟ بعضهم قال الله في السماء، الأكثرية يمكن. شوف للأسف الشديد أنا كتبت رسالة تعرفونها يمكن كلكم، أسئلة وأجوبة للصغار ولا أستغنى عنها. أول سؤال من ربك؟ ثاني سؤال أين الله؟ اتصل فيني واحد من الأخوة اللي كان يحضر دروس عندي مساعد، والله رسالتك حلوة هذا زين، بس السؤال الثاني هذا لو ما ذكرته طبعا حاول أن شنو السؤال الثاني؟ شنو السؤال الثاني؟ قال أين الله؟ شنو المشكلة؟ قال لا يعني لو ما ذكرته. من قال أين الله؟ هذا السؤال من استعمله؟ ليش أنت أخي خايف من هذا السؤال؟ ليش أنت الداري ولا أهل البدع؟ ليه؟ لماذا؟ أين الله؟ المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال، وذاك يوم من الأيام إذاعة القرآن الكريم في برنامج من هذه البرامج الدائخة صوفية ترى، اتصل بواحد لهجة سوري قال في أنا عرفت على كتيب يعني الدكتور سالم طويل، أنا مو دكتور بس سالم دكتور، سأل في يعني ثاني سؤال أين الله؟ هذا ما يجوز، هذا كلام حكي ما يجوز. استاني على البرنامج قال إيه لا كذا، كان مكان قبل أن يخلق المكان وقام يخربط قال سبحان الله، يستنكر هذا السؤال ويقول ما يجوز. رحت اشتكيت على وسط وكيل وزارة عشان يتكلم عليه ويذكر اسمي والإذاعة، حاولت أنا شد عليهم شوي، لما طلعت التلفزيون سمعت تكلم الكلام، ما سوينا على شيء، بس صار يعني فرصة أني كتب مقال في هذا الموضوع، ثم طورت ودعلت إيش كتيب بعنوان أين الله؟ الله في السماء، وطبعا أبكي أكثر من مرة. ها وين شيء وزعنا وعندي منها شغلات إذا لقيت عارف. المهم أن هذا السؤال منصوب بالعقيدة، قاله النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ألف دليل الكتاب والسنة على علو الله تبارك وتعالى بذاته فوق جميع المخلوقات، أكثر من ألف، وبصيغ متعددة متكرر، لكن هؤلاء يتكهرب بعضهم إذا قال بأن الله في السماء، ينتظر
أعوذ بالله أعوذ بالله شو؟ الله في السماء عندنا، أين الله تبارك وتعالى؟ يوم الأيام قاعد عندنا فيه جيت من المطعم طلبت منه فطاير، عامل أخ مصري أعطيته كتيب من الكتيبات يعني. طبعا ما البلاش الناس تحبنا كلنا نحب بلاش استانس خذها راح يطلب. راح شوي دخل المحل مدح، طبعا اول سؤال من ربك، ثاني سؤال اين الله؟ جون يركض ايه الكلام ده ايه انا كنت شفته يركض عامل زي الله في السماء، كنت ما ربنا فين؟ كان في كل مكان. كنت انت لما تدعو الله ولا تدعو ادعو الله كنت ترفع يديك تقول يا رب يا رب، كنت اجمل تقول يا رب يا رب نزلتها والله فطرة سليمة بسهولة ما يملك يعني، كنت اجمل تقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب توجه الى الله يا رب يا رب، حتى الكافر يقول يا رب. ليه؟ لماذا؟ قرار الله صحيح يصير الكلام. فالعلو لله المطلق بجميع معنى العلو، علو بذاته، علو بصفاته، علو بقهر المخلوقات. والحمد لله نحن على هذه العقيدة، عقيدة الكتاب والسنة، ولا غيرنا يعني يتورط، يتورط بالأدلة، يتورط بفطرته، نزاع داخل نفسه كيف نقول الله عز ليس في السماء؟ وبعضهم عاد يشوف في السماء يعني شلون يعني السماء سكن والله سكن آخر السماء. هذا يا أخي حتى في كلام الناس لما تقول والله فلان في كذا ليس بالضرورة أن يكون في للظرفية، فهو في السماء، كلمة السماء يعني العلو، يعني هو في العلو. والشيء العالي العرب تسميه سماء، أرأيتم السحاب ما رسم الله في كتابه سماء قال وأنزلنا من السماء ماء، هو أنا من أين نزل؟ فسمى السحابة سماء لأنه فمعنى الله في السماء يعني العلو. هناك معنى آخر أن الله في السماء يعني على السماء، على السماء. في من معانيها الظرفية، ليست كل مرة الظرفية. ها؟ طيب.
وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص.
صح. كل موجود يا أما شيء يقول عقل
إما
لا صفة شيء بدون صفة، لكن هذا الصفة يا صفة كمال يا صفة نقص. الكمال ونقص يعتبر نقص. صح. يعني شيء من وصفات الكمال إلا أكل فيه شيء يعني في نقص. صح. يا أما الكمال يا أما نقص، الكمال اللي في نقص يعتبر نقص. واضح؟ طيب هل عقل يقول؟ طيب بعدين.
والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكلام للمستحق للعبادة.
طيب الكمال الثاني أما أن يكون كمال أما يكون نقص، أما كون الله يكون نقص فهذا إيش عقلا؟ باطل بعض. لا يمكن الله عز وجل المتصف بصفات الكمال والجلال المعبود بحق وحده لا شريك له أن يتصف بشيء من النقص، هذا لا يمكن. ولذلك لما عاب الله عز وجل على المشركين عبادتهم للأصنام، لما؟ قال أن إيش؟ ناقص. أنا شو تعبد؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ شيء ناقص ما يصلح أن يكون معبودا. ولذا كل شيء ناقص، فالكامل هو الله وحده فهو الذي يستحق العباده. طيب.
ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذا استفهام مرابنه النفي يعني لا أحد. أضل من ذلك الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو وقف ينادي من الآن إلى يوم القيامة ما استجاب له، وهم عن دعائهم غافلون، إما أصنام أو أوثان أم أموات ما يدري من عنك. هو يدعوهم طيب يمكن يدعو الملائكة، يا الملائكة أحياء، أيضا ملائكة وإن كانوا أحياء غافل عنك ما يدعو عنك. تبعتم؟ طيب.
وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وصفات كمال وهو من الله وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به.
نعم، فمعطي الكمال أولى به. من أعطاك السمع والبصر؟ أولى أن يكون سميع بصير. ها؟ طيب.
وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة لربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى:
طيب احنا لو قرأنا إلى الأخير راح نفوت فوائد كثيرة بسبب عيش الوقت، خلينا نقف عيش وأما الفطرة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الله تعالى ظاهر وباطنا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ في سؤال، ما الشيخ ما ذكرني اسم الستير؟
هو قال ما استوعب كله، قال اخترت 99.
يعني هذا اختيار من الشيخ؟
ايه. تفضل. لا أعلم حكى الفضل شهر. متأولون. متأولون.
أحسن الله إليك. أخذنا يعني أسماء الله وصفات التوحيدية فقول بذاته، هل يعني هي نص؟
لا، ليس بها نص. حتى في اللغة ذات الشيء يعني جنبه في ذات الله، على ما في جنب الله يعني في ذاته. ولكن المتأخرون والمتكلمون استعملوا الذات بمعنى النفس، يقول جاء محمد ذاته يعني يعني نفسه. فالمتكلم هو الذي استعمل هذه الكلمة، وأهل السنة والجماعة اضطروا إليها اضطرارا. لما قال هؤلاء ينزل ربنا ينزل أمره، شوف استعمل هذا، فرد عليهم أهل السنة فقال بل ينزل بذاته، كما لما قال أهل البدع يد مجازية لم يبقى أهل السنة مكتوب بالأيدي، رد عليهم قال بل يد حقيقية من باب الرد. القرآن كلام الله تكلم به، ولا أحد المشركين استدرك فأجر حتى يسمع كلام الله. قال البدع القرآن كلام الله مخلوق، ما سكت أهل السنة، قالوا كلام الله غير مخلوق. لما قال البدع لأن الله عز وجل حال في المخلوقات،
قال أهل السنة والجماعة الرحمن على العرش استوى مستوى على عرشه باهر من خلقه، ليس حال في خلقه ولا الخلق يحلون به، بل الله عز وجل باهر من خلقه. حتى أن الطائف شخص ما سني قال لابني انتبه، مدرسين ترى فيهم قاعدهم أحد يقول لك كذا وكذا، انتبه ويعلمك يا ترى رب العالمين على عرش استوى، ونجي واحد يقول لك بكل مكان، الولد حفظ الكلام وضبط الدرس، فلما راح المدرسة وإلى المدرس السني فقال الله عز وجل استوى مستوى على عرشه باهر من خلقه، يا أستاذ أتخرب عقيدتي، قال لي أبوي استوى على عرشه، قال ما شاء الله عليك صح يا أستاذ باهر من خلقه، قال لا أبوي قال لي أتخرب عقيدتي، قال سلم على أبوك كان يعلمك أن هذا مو خراب عليك. فأنا كتبت مقال في الموضوع ضرب على الأسئلة هذه كتبت من مزاج